أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة المعنى الأخير التاسع، أن المحمول إذا قيس إلى الموضوع من دون ملاحظة أمر زائد على ذات الموضوع حكم على الموضوع به وأثبت للموضوع وصدق على الموضوع من دون تردد ولا توقف. قال المحقق الزنوزي قدس الله نفسه أن منشأ خطأ السيد السند الذي دفعه إلى الإيراد على المحقق الدواني هو عدم تمييزه بين الموضوع بما هو ماهية وذات، وبين ما هو ملاك الحمل المصحح للحمل. فقد كان إيراده على المحقق الدواني أنه لا بد من اتحاد الموضوع والمحمول في الذات حتى يصح الحمل ويصدق المحمول. وإذا لم يكن بين الموضوع والمحمول اتحاد في الذات فلا يكفي الاتحاد في الوجود، لأن الوجود يتكثر بتكثر الموضوعات، باعتبار أنه لا فرد للوجود إلا ما يتحصل بإضافة الوجود إلى الماهية، فيقال وجود الماهية ووجود الشجر ووجود كذا، وإلا فالمفهوم بقطع النظر عن الإضافة ليس إلا العنوان العام الشامل لكل الموجودات الذي لا تحصل له ولا تحقق له في متن الأعيان، وهو زائد في الجميع عند الجميع، وإنما يتحصص بالإضافة إلى الموضوعات المتغايرة وترد عليه الكثرة من جهة هذه الإضافة. فقال السيد الزنوزي أنه لا عبرة بهذا الوجود، المحقق السيد السند قال لا عبرة بهذا الوجود في انعقاد الحمل وصدق المحمول، لأنه يتكثر بتكثر الموضوع، فإذا لوحظ الوجود مضافا إلى الموضوع فهو مغاير للوجود مضافا إلى المحمول، فلا تحصل وحدة تصحح الحمل هاهنا. هذا إراده قدس الله نفسه، ولكن المحقق الزنوزي قال أن هذا الكلام باطل، وذلك لأن للوجود فردا واقعيا سوى ما له من الإضافة، وفرديته الواقعية عبارة عن كونه عين التحقق في متن الأعيان وعين الحصول وعين الكون وعين التشخص وعين الوحدة، والماهية يصدق عليها عنوان الموجودية باتحادها بهذا الفرد، فهي تابعة له، وليس الوجود بالمعنى المشار إليه تابعا لها، وذلك لما عرفت من أن المفاهيم متباينة فيما بينها تباين العزلة، فكل مفهوم يباين المفهوم الآخر بذاته، ولا نحتاج في الحكم بالمباينة إلا إلى ملاحظة نفس ذات المفهوم لنحكم بأن هذا المفهوم غير هذا المفهوم. والحمل إما حمل أولي ذاتي يراد به الاتحاد في المفهوم، وإما حمل شائع صناعي يراد به الاتحاد في الوجود مع المغايرة في المفهوم. فإن أراد السيد السند بكلامه الحمل الأولي الذاتي فلا كلام لنا معه في أن هناك اتحادا في الذات بين المحمول والموضوع، لكن لا شك في خطأ حصر الحمل في الحمل الأولي الذاتي، لأن الحمل الشائع الصناعي حمل صحيح معتبر، ومع ذلك يوجد تغاير ذاتي مفهومي بين الموضوع والمحمول. فإذا كان التحقق من نصيب الماهية، بمعنى أن حصول الماهية عين نفسها، وأن حصولها في الخارج ليس إلا بتعلق الجعل بذاتها، بحيث لا يحصل في الخارج شيء وراء ذات الماهية، ولم يكن هناك شيء وراء الماهية، فما هو مصحح الحمل الذي يفيد الاتحاد بين المفهومين؟ لأنه لا بد في كل حمل من وحدة من جهة ومغايرة من جهة، ومناط الوحدة غير مناط الكثرة وسبب الكثرة، وما به الاتحاد غير ما به التفاوت والاختلاف. فإما أن يكون الاتحاد بالعدم أو بالماهية أو بالوجود، والعدم لا يصلح خصوصا إذا كان العقد إيجابيا أن يكون رابطا بين الطرفين، والماهية قد عرفت أنها مثار الاختلاف والكثرة، فلا يمكن أن تكون هي مناط الوحدة، لأن المفهوم بذاته وماهيته يباين المفهوم الآخر، فلا يعقل أن يتحد مع الآخر بذاته. إذن لا بد أن يكون الرابط بينهما أمرا ثالثا وراء ماهية هذا المفهوم وهذا المفهوم، وليس إلا الوجود. فلو لم يكن للوجود فرد واقعي تصدق عليه الموجودية بذاته من دون قيد أو شرط، ويكون تحقق الماهية باتحادها بذلك الفرد، لو لم يكن مثل هذا الفرد حقيقيا وحاصلا، لم ينعقد حمل شائع صناعي أبدا، لأن الماهيات لا ترتبط إلا بما وراء ذاتها. فإن قلت لما لا يكون الارتباط بمفهوم الوجود، قال مفهوم الوجود كسائر المفاهيم مباين لغيره تباين العزلة، فكما أن ماهية هذا غير ماهية ذاك، كذلك ماهية الوجود مفهوما غير مفهومية زيد مفهوما، فلا يصح أن تقول زيد موجود أو عمرو موجود، ولا يصح أن تقول زيد أبيض بأن تقول وجد زيد أبيض أو وجد البياض لزيد، فمفهوم البياض غير مفهوم الوجود المضاف إلى البياض، البياض والموضوع. إذن لا يصلح أن يكون مثل هذا أيضا موجودا. وهذا طبعا تأكيد، وإلا فقد ذكرنا أن الماهية لا يصلح أن تكون مفهوم رابطا، وكان المقصود بهذا المقابل للوجود والعدم مطلق ما يتصور ويفهم، فمفهوم الوجود ليس إلا من جملة الماهيات التي شملها الكلام السابق. هذا ما ذكره قدس الله نفسه الزكية، وهو مطلب جليل شريف، ولكن الحق أنه لم يكن بحاجة إلى أن يسرد هذه المعاني الكثيرة للذات بهذا التطويل لإمكان بيان المطلب من دون حاجة إلى إتعاب النفس. وقد استدل صدر المتألهين، وكلام المحقق الزنوزي مبني على كلام صدر المتألهين، بهذا الدليل على أصالة الوجود. وقد استقصى صدر المتألهين الأدلة والبراهين التي أقامها على أصالة الوجود، وقد ذكرها متفرقة في جملة كتبه خصوصا الأسفار، لكنه جمعها في رسالة المشاعر وأنهاها إلى ثمانية. ومن جملة تلك البراهين ما عبر عنه المحقق السبزواري بقوله كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء، وذلك من باعتبار أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا كلية ولا جزئية، ويرتفع عنها جميع المتقابلات في تلك الرتبة، بمعنى أن ذاتها غير ذات ما يعرض عليها. و هذا البرهان من أمتن البراهين، بل يمكن أن يقال أن كثيرا من البراهين ترجع إلى هذا البرهان بالتحليل. وقد ذكر صدر المتألهين بعد هذا البرهان برهان الحمل، أي البرهان المبني على ملاحظة الحمل، فقال أنه لولا أن الوجود أصيل لما انعقد الحمل الشائع الصناعي، بهذا البيان الذي ذكرناه، ولا يزيد ما ذكره الزنوزي على ما ذكره صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية. وقد أورد عليه بعض شراح المشاعر بأنه يمكن أن نلتزم بالحمل الشائع الصناعي مع التزامنا بأصالة الماهية، لأن الماهيات مجهولة الحقائق شرح اسمها أنها كذا وكذا، فكما يمكن أن يشار إلى ماهية الموضوع ليقال عنه أنه حقيقة شرح اسمها أنها كذا وكذا، كذلك يمكن أن يشار إلى واقع الواقع الذي يشتمل على الموضوع والمحمول ليقال عنه أنه حقيقة شرح اسمها أنها زيد موجود، ويقال زيد أبيض. فكما أنه يمكن أن يجعل مفهوم الزيدية شرحا لهذه الحقيقة ومفهوم الأبيض شرحا لهذه الحقيقة، كذلك يمكن أن تجعل الجملة شرحا لحقيقة الاتحاد الحاصل بين الماهيتين. وهذا الإشكال ربما يتوهم البعض أنه قوي صناعي، ولكن في الحقيقة هو تلاعب بالألفاظ، لأن الكلام في اتحاد الماهيتين كيف حصل بقطع النظر عن كيفية شرح حقيقة الاتحاد. إذ المفروض أن أصالة الماهية معناها أن تحقق الماهية عين نفسها في الخارج، ومن الواضح أن ماهية السواد مغايرة لماهية موضوعه، فلا يمكن أن نشرح حقيقة الاتحاد بما يؤدي إلى شرح ماهية الطرفين، بل لا بد أن نشرح الحقيقة الثالثة، إذن هناك حقيقة ثالثة وراءهما والكلام فيها. وهذا الجواب الذي ذكرناه أيضا مأخوذ من كلام صدر المتألهين في برهان مستقل أقامه على أصالة الوجود، فقال أن عروض الوجود العرض على الموضوع زائد على ذات العرض، فلو كانت الأصالة لماهية العرض لم يتصور ولم يتعقل هذا العروض للعرض على موضوعه، إذ المفروض أنه لا يوجد في الخارج إلا جوهر وعرض، فكيف نصحح الارتباط بينهما؟ وهذا كما ترى يرجع في آخر الأمر إلى الحمل، ولا يكون هناك تفاوت إلا بحسب العبارة. صدر المتألهين ذكر ثمانية براهين، ولكن الإنصاف أنه يمكن تقليصها بإرجاع بعضها إلى بعض. وعليه نقول أن هذا الكلام إن أريد به إثبات أصالة الوجود بأن يرجع إلى ما يستفاد من عبارة السبزواري كيف وبالكون عن استوائي فالمطلب تام، لكن لا كلامنا لنا في ذلك لأن كلامنا في الحمل. وإن أريد بذلك إثبات أصالة الوجود بنفس الحمل بحيث يكون هذا البرهان مستقلا عن برهان الاستواء، استواء الماهية إلى الطرفين، وهذا المطلب يكون استطراديا يراد به نفي كلام السيد السند بالاستعانة بأصالة الوجود دفعا لتوهمه أن للذات وراء الوجود واقعية وتحققا، فالإنصاف أن هذا البرهان يمكن المناقشة فيه، وذلك بأن يقال أن الحامل كما اعترفوا بذلك ينقسم إلى نوعين: حمل مواطاة وحمل اشتقاق. وحمل المواطاة يفيد الاتحاد بين الطرفين، وأما حمل الاشتقاق فمفاده ثبوت النسبة والارتباط بين الموضوع والمحمول. فإذا كان حمل الاشتقاق أحد قسمي الحمل وأحد نوعي الحمل، سواء قلنا بأن بينهما جامعا معنويا أو لا، فلا إشكال في أنه كما يقال المحمول على الموضوع بحمل المواطاة، يمكن أن يقال المحمول على الموضوع بحمل الاشتقاق، بمعنى أن بعض المحاميل تحمل بحمل الاشتقاق. فلنأخذ مثل قولنا زيد أسود، فإن مفاد هذه الجملة كما يمكن أن يدعى أنه اتحاد الموضوع بالمحمول، يمكن أن يدعى أنه حمل اشتقاق لإثبات نسبة بين السواد وبين الموضوع، وليس مفاده الاتحاد الذاتي بين الموضوع والمحمول ليقال بأن هذا الاتحاد لا يمكن أن يكون بنفس الماهية. ومن قال بأن المشتق مركب أو نفى البساطة التي ادعاها المحقق الدواني وأراد بها أن مفهوم المشتق عين ماهية العرض إلا باللحاظ، فالعرض لا يحمل على موضوعه لأنه لوحظ وأخذ بشرط لا من جهة الاتحاد، ولكن المشتق هو المبدأ ملحوظا لا بشرط من جهة الاتحاد، فيكون اتحاد المشتق لا بشرط دليلا على عدم المغايرة بين العرض وموضوعه في الخارج. هذا المسلك لم يذكره قبل المحقق الدواني إلا القليل ممن لم يعرف، يعني هل لعل من قبله سبقه إليه، لكن أول من نسب إليه هذا القول هو المحقق الدواني، أو أول من صرح به وأكد عليه. فالقول بأن المشتق بسيط ليس أمرا ثابتا بالضرورة، بل هو أمر نظري قابل للبحث والخلاف، إن لم نقل بأن هذا المطلب ليس مما يصح نسبته إلى الحكماء. فبناء على أن المقابل لهذا المعنى أمر مقبول، وهو أن المركب أن المشتق مركب، فمفاد قولنا زيد أسود ليس إلا ثبوت النسبة بين زيد والسواد، ومن الواضح أن طرفي هذه النسبة متغايران، ومع تغايرهما يمكن أن يقال بأننا لا نحتاج في تصحيح هذا الحمل إلى أكثر من ثبوت العرض في الخارج، لأن العرض ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، بمعنى أن تعلقها بموضوعها أمر ذاتي لها، فهو من لوازم تحققها، ولا تحتاج الماهية في تعلقها بالموضوع إلى أمر غير وجودها بالمعنى العام، وهو نفس حصولها وهو عين ذاتها. إذن الحق أن هذا البرهان بهذا التقرير إما أنه لا يغاير برهان الاستواء كما سنوضح، وإما أنه قابل للمناقشة. فالصحيح في التقرير أن يقال أنه يمكن الاستناد إلى الحمل لإثبات أصالة الوجود، بحيث تكون نكتة الاستدلال مرتبطة بالحمل، أنه يقرر البرهان بأحد تقريرين: أحد التقريرين يكون بملاحظة الخارج، والتقرير الآخر يكون بملاحظة مقام انعقاد القضية وثبوت المحمول للموضوع في مقام التصور. أما تقرير الاستدلال بلحاظ الخارج فهو أيضا بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال أن المحمول فرع الموضوع، وقاعدة الفرعية تقول أن ثبوت المثبت فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون موضوع القضية في الحمل الشائع الصناعي ثابتا في الرتبة السابقة حتى يصح حمل المحمول عليه ويصدق المحمول عليه. وإذا فرضنا أن الأصالة للماهية، والمفروض أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، كان هناك سؤال وارد وهو أن المحمول لماذا توقف حمله على الماهية على ثبوتها ولم يكن نفس الماهية مستدعية للمحمول؟ فأنت تقول أن الماهية مثلا الثوب أسود إذا وجد وليس الثوب أسود بذاته، فإذا كانت الأصالة للماهية لم يكن هناك وجه للتفرقة بين الموردين، بخلاف ما إذا قلنا أن الأصالة للوجود، فإن مصحح حمل الأسودية على الثوب حتى لو قلنا بأن الأسود مركب مشتق، المشتق مركب، فإن نسبة السواد إلى البياض ليست ثابتة بمجرد ماهية البياض، نسبة السواد إلى الثوب ليست ثابتة لمجرد ماهية الثوب، بل لابد من وجود أمر آخر صحح وقوع الثوب موضوعا في القضية. فإذا لاحظت وصف الموضوعية أو لاحظت ثبوت العرض للموضوع والمحمول للموضوع تقول أنه لا يمكن أن يكون ذلك لمجرد الماهية، بل لا بد من وجود أمر آخر، كل ذلك من باب اقتضاء قاعدة الفرعية، لأن قاعدة الفرعية تقول ثبوت المثبت فرع ثبوت المثبت له، وفي الحمل الشائع الصناعي المحمول فرع الموضوع، فإذا كانت الأصالة لماهية الموضوع فالموضوع هو هو وجد أو لم يوجد، وليس المقصود بالوجود إلا ثبوت الشيء، وليس ثبوت الشيء إلا عين الشيء، فينبغي أن يكون المحمول صادقا على الموضوع مطلقا، والحال أن هذا غير صحيح. وهذا التقرير يمكن أن يقال أنه يرجع في الواقع إلى برهان الاستواء، لأن المحذور فيه أنه إذا لم يكن الأصيل أمرا غير الماهية لما كان هناك فرق بين حال عدمها وحال وجودها، فلا وجه لانحصار المحمول بحال وجودها، وهذا معنى قوله كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، بمعنى أن حمل الموجودية على الماهية لا يمكن أن يكون مع حفظ ذاتها، بل لا بد أن يكون بانضمام أمر آخر إليها، وذلك الأمر إما أن يكون عين التحقق بحيث يكون صدق المحمول عليه بالذات من دون قيد أو شرط، أو يكون ذلك المنضم أمرا متوقفا في حمل الموجودية عليه إلى انضمام غيره إليه، وهذا مع أنه خلف يلزمه التسلسل، فلا بد من الانتهاء إلى ما يكون عين التحقق بحيث ينتزع من متن ذاته عنوان الحصول والثبوت والكون. هذا التقرير الأول، وقد عرفت أن إشكاله ليس إلا من جهة أنه متحد مع برهان الاستواء. التقرير الثاني أن نلاحظ النسبة نفسها، فنقول أن النسبة كسائر الأشياء، والشيء ما لم يجب لم يوجد، فإما أن تكون واجبة بالذات، ولازم هذا أن يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا بقطع النظر عن ثبوت الموضوع، لأن النسبة ضرورية فهي بضروريتها تستلزم ثبوت الطرفين. فيستحيل أن يكذب قولنا الثوب أسود وإلا لم تكن النسبة ضرورية، ولكن هذه النسبة ليست صادقة دائما، إذن هذه النسبة ليست ضرورية، فلا بد لها من علة. هذه النسبة ليس لا بد لها من علة، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، وهي ليست واجبة، ولا يمكن أن يكون وجوبها بنفس ماهية موضوعها، وذلك لأن المحمول لا يمكن أن يكون سببا لأنه تابع للموضوع، فينحصر الأمر في الموضوع. فإن كانت الأصالة للماهية، والماهية كما عرفت لا تحتاج في صدق ذاتها على ذاتها إلى أمر وراء ذاتها، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فمقتضى صدقها على نفسها بالضرورة أن تصدق النسبة، ولكننا نجد أنه لا بد من انضمام أمر آخر إلى الماهية حتى تصدق النسبة، ذلك الأمر هو الوجود، ذلك الأمر هو الوجود. وهذا أيضا تقرير تام متين، ولكن يرجع في الحقيقة إلى برهان الاستواء. هذان التقريران إذا أخذنا مطلق الحمل الشائع الصناعي، ولكن هناك تقرير خاص بالهلية البسيطة. عندما نقول زيد موجود، أو لاحظنا الطبيعة بالقياس إلى فردها، عندما نقول زيد إنسان والبياض، هذا البياض أبيض وهذا حصان، وأمثال ذلك من القضايا التي تفيد صدق الكلي على فرده، فكلامنا في هذا المورد. الجامع بين الهلية البسيطة وهذه الموارد أن حصول الشيء ليس إلا تطبيق العنوان العام على مصداقه، لكن نسبة الموجودية ليست كنسبة الماهية إلى فردها، بل كنسبة اللازم إلى الملزوم. وأما الكلي فهو باعتبار كونه مقوما لفرده يكون نسبته نسبة الذات إلى ذي الذات، وإلا فالجميع من باب التطبيق للكل على مصداقه. فهنا تقرير يكون الملحوظ فيه هذه الموارد. قال، ومنهم المحقق الزنوزي، والزنوزي اعتنى بهذا البرهان عناية تامة، وما سنذكره إن شاء الله تعالى تقريرا خاصا هو ببركات عنايته، هو قدس الله نفسه بهذا البرهان. وكنت أتصور لمدة قريبة أن هذا مراد المحقق الزنوزي، حتى تبين لي أن المحقق الزنوزي لا يريد ما أنا بصدد تقريره، ولكن التقرير الذي سأذكره إن شاء الله تعالى هو الصحيح بحسب النظر القاصر. الآن قال المحقق الزنوزي أن كل ما بالعراض ينتهي إلى ما بالذات، وقالوا ومنهم وممن قال ذلك صدر المتألهين أن صدق كل مفهوم على شيء إنما يكون من جهة وجدانه للحيثية التي تتحد بذلك المفهوم اتحادا ذاتيا. فإذا قلت زيد أبيض، فمصداق الأبيض في الواقع هو البياض في زيد، وإنما يكون حمل ذلك على زيد بالعرض، لأن صدق مفهوم الأبيض على زيد خارج عن ذات زيد، فالحمل هنا عرضي، وما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. إذن لابد أن يكون مصداق الأبيض واقعا فردا حقيقته أنه مصداق لذلك المفهوم، بحيث لا يتوقف صدق المفهوم على المصداق إلى ملاحظة أمر وراء الموضوع. بخلاف زيد والأبيض، فإنك لا تطبق الأبيض على زيد إلا إذا لاحظت معه أمرا آخر، كحيثية انضمامية أو انتزاعية أو اعتبارية. لكن هذا يعني أن زيدا ليس مصداق البياض الأبيض، بل مصداق الأبيض هو البياض. ثم قالوا أن هنا فرقا بين المساوقة بين المساوقة والمساواة، فالمساوقة هي عبارة عن انطباق مفهومين على موضوع واحد، ينتزع كل مفهوم منهما من عين الحيثية التي ينتزع منها الآخر، كعنوان الوجود والوحدة، فإن مفهوم الوجود غير مفهوم الوحدة، لكن مع ذلك ينتزعان من حيثية واحدة، وهذا لأن التغاير المفهومي بينهما تغاير اعتباري محض وليس تغايرا ذاتيا، بخلاف مفهوم البياض ومفهوم الوجود، فإنك تنتزع المفهومين من هذه الذات، لكن تنتزع مفهوم الوجود من جهة ومفهوم البياض من جهة أخرى. فمثل هذين المفهومين يقال عنهما أنهما متساويان، وأما الوجود والوحدة فهما متساوقان. فذكروا ذلك في مبحث توحيد الواجب في الإلهيات بالمعنى الأخص، وأن صدق العناوين المتكثرة على الذات المقدسة لا يوجب انتلام وحدتها الصرفة، بخلاف الممكنات فإن صدق المفاهيم المتكثرة عليها ببعض أصنافها يكشف عن تعدد في متن ذاتها. الآن نقول أن الاستدلال على أصالة الوجود قد يكون ببرهان ينتهي إلى برهان الاستواء، فلا وجه لتعداد الأدلة وتكثيرها، وقد نستدل على أصالة الوجود بنفس الحمل. المحقق الزنوزي استدل على أصالة الوجود بنفس الحمل، فقال أنك إذا لاحظت القضايا التي محمولها مفهوم عام منطبق على الموضوع، بل قالوا أن القضية الحملية يعتبر في طرف الموضوع فيها الذات، وفي طرف المحمول المفهوم، فمرجع كل قضية من الحمل الشائع الصناعي إلى صدق المحمول على الموضوع. فإذا فرضنا أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات بالضرورة، فمصداق كل محمول في الموضوع يجب أن يكون الحيثية المتحدة بذلك المحمول في مقام الذات. فزيد أبيض ينتهي إلى أن في زيد حيثية هي عين الأبيض، وقولنا الماهية موجودة يرجع إلى أن في الماهية حيثية هي عين الموجودية، بحيث لا يتوقف في انتزاع الموجودية من تلك الحيثية على أمر آخر وراء الحيثية. فبملاحظة قولنا الماهية موجودة، وبملاحظة انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات، لا يمكن أن تكون الماهية موجودة، بل يجب أن يكون الموجود في الماهية حيثية مغايرة، تلك الحيثية هي ما نعنيه بالأصالة، فالأصيل هو تلك الحيثية لا الماهية، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. ومدعى القائلين بأصالة الماهية أن ما يثبت له الأصالة نفس الماهية من حيث هي، وإن كان ثبوت الأصالة لها ببركة الجعل والانتساب، وهذا أمر غير مقبول. هذا تقرير المحقق الزنوزي قدس الله نفسه لهذا الدليل والبرهان على أصالة الوجود. هذا ولكن الحق أن هذا البرهان قابل للمناقشة، هذا التقرير قابل للمناقشة، وذلك لأنه يمكن أن يراد بالموجودية الموجودية الاعتبارية. وقولك أن هذا المفهوم الاعتباري إنما يصح انتزاعه إذا انضم إلى الماهية حيثية مغايرة يرجع بنا إلى برهان الاستواء. كيف وبالكون عن استواء قد خرجت قاطبة الأشياء. إذن التقرير تام ليس فيه إشكال، لكنه ليس برهانا مغايرا، ومع أنه مطلب شريف في نفسه، إلا أن الفائدة المرجوة منه ليست في هذا المبحث بل في مباحث أخرى من قبيل التوحيد ومن قبيل الحمل لا أصالة الوجود. ونحن مع أننا في الحمل لكن لا نجد ارتباطا بين النكتة المرعية وبين ما نحن بصدده. فإن الذي ذكره السيد السند أن مناط الحمل هو تحقق الماهية بنحو يستدعي المحمول. فإذا كان المقصود بالنحو الخاص المصحح للموضوعية الارتباط بين ماهية الجوهر وماهية العرض، لم يكن ذلك منافيا للالتزام بأصالة الماهية. وإن شئت قلت لا وجه للإيراد على من قال بأصالة الماهية بأن الحمل يمتنع مع أصالة الماهية. الحق أن هذه دعوة مصادرة، لم تقم البرهان بعد على أن الحمل يتوقف على أصالة الوجود، لأنه يمكن أن يتصور الحمل بأن نرجع الحمل إلى الحمل الاشتقاقي. وبالفعل يمكن إرجاع جميع موارد الحمل الشائع الصناعي إلى الحمل الاشتقاقي. نعم، هذا كله تقريرا لبرهان الحمل من بملاحظة الواقع الخارجي. وأما تقرير الحمل بلحاظ مقام انعقاد القضية ومقام تصورها، فهذا ما كنت أعتقد أنه فائدة استفدتها من كلام هذا العلم، ولا أنكر أنني استفدت فعلا من كلامه، لأنني لما أوغلت في مطالعة كلامه وبالغت في تدقيق فهمت هذا المعنى، ولكن بعد التدبر رأيت أنه يريد معنى آخر، مع أن الذي فهمته معنى صحيح في نفسه. وبقطع النظر عمن يقول هذا الكلام وبالنظر إلى ما قيل لا إلى من قال، نقول أن هذا برهان تام على أصالة الوجود ولو في الجملة، وسنأتي لكيفية التعميم إن شاء الله. نقول أن العبرة في اختلاف البراهين باختلاف الحدود الوسطى والنكات، والمراد هنا البرهنة على أصالة الوجود بنفس الحمل، بقطع النظر عن مسألة الاستواء ومسألة الحركة وبقاء الموضوع في الحركة وانتفاء الموضوع في الحركة. تلك براهين الكلام فيها له محله المناسب. أما الكلام في برهان الحمل فنقول أنه لا إشكال في أن المقصود بالحمل مفهوم متصور يحكي الواقع الخارجي مركب، ذلك المفهوم مركب من موضوع وحمل ونسبة وحكم، ولا كلام لنا في عدد أجزاء هذه القضية، وإنما الكلام أنها هنا مفهوما واحدا. فنقول أن الماهيات متباينة في مقام مفهوميتها وتقررها المفهوم بالتباين العزلي، ولا تتحقق القضية بملاحظة مفهوم كل من الموضوع والمحمول على حدة، بل لا بد من ملاحظتهما بنحو يتحدان معه، ولا يمكن أن يكون ذلك الاتحاد مناطه أمر مفهومي، لأن كل ما هو من سنخ المفاهيم لا يرتبط بغيره بذاته، فارتباط المفاهيم بعضها ببعض إنما يكون بأمر ليس من سنخ المفاهيم، بل حقيقته أنه عين الرابط، وهذا لأن كلامنا في الجملة مفاد الجملة ومفاد القضية، ولا يعقل أن يكون عين الربط إلا أمرا هو حقيقة الربط وواقع الربط، وهذا هو الوجود، أي أن هذا الذي نقول عنه هو الوجود، أنه الواقع واقع الربط، هو ما نريده بعنوان الوجود، فنحن لا نريد بالوجود إلا أمرا لا حقيقة له إلا أنه منشأ ترتب الأثر، وهو الربط في المقام، لأن حقيقته أنه يربط الطرفين، فما كان منعزلا بذاته أصبح بهذا الأمر مرتبطا بالثاني، فقولنا زيد أبيض مع أن مفهوم زيد غير مفهوم الأبيض أصبح أمرا واحدا ببركة هذا الواقع، فمفاد الجملة أمر واحد، ولا يعقل أن يكون مفاد الجملة أمرا متكثرا، وإلا لاحتجنا إلى رابط يربط أطرافها، وذلك الرابط لا يمكن أن يكون أمرا ثالثا غيرهما، فلا بد أن يكون الأمر الرابط متحدا بنفسه بكل منهما، ولا يعقل ذلك مع بقائهما على الانعزال والعزلة، إذن مفاد الجملة لا يمكن أن يتعلق به التصور إلا بثبوته بنحو الوحدة في عالم الذهن، فنفس الجملة الحاكية عن الواقع الخارجي لها وحدة خاصة تحكي بتلك الوحدة الواقع الخارجي، وهذا لا يمكن إلا بأن يكون لوحدتها واقعية وراء ماهية طرفيها، لما عرفت من أن ماهية الطرفين لا يمكن أن تحقق الوحدة المطلوبة، إذن ارتباط المحمول بالموضوع بأمر وراء الموضوع والمحمول، ذلك الأمر هو ما نعنيه بالوجود. خب، فثمة وجود، فإن قلت نعم نسلم معكم بأن للوجود أصالة في هذا المورد، أي في مورد الجمل والقضايا الحملية، ولكن كما أن أصالة الوجود في الواجب لم تمنع من قال بأصالة الماهية في الممكن، كذلك نقول بأن أصالة الوجود في الجمل والقضايا لا تستلزم أصالة الوجود في سائر الماهيات والطبائع. قلت هنا خصوصية تستلزم تعميم الحكم، وهي أن أطراف القضية هنا ذات الماهية وذات الماهية الأخرى، والمفروض أن الجملة تحكي الواقع، فإذا كان ارتباط الماهية المحكية بالماهية الأخرى بنفس الماهية لم يمكن أن يكون الحاكي هو الوجود، للاختلاف بين هذا الوجود من جهة وبين ماهية طرفي الجملة في الخارج من جهة أخرى. فمع أن الواقع الذهني الواقع العلمي قائم بماهية الطرفين في مقام التصور، لكن هذا الواقع تترتب عليه آثار خاصة غير آثار الماهية الخارجية. فالنار الخارجية محرقة، وأما النار التي في الذهن ويحمل عليها الإحراق ليست بمحرقة. والمحمول والذي هو الإحراق، المحمول على النار لا يترتب عليه الآثار، وإنما الأثر المترتب هو ما يدفع الجهل. فالواقع يدفع عنا الجهل بالواقع الخارجي، وأما الواقع الخارجي فهو الماهيات، ماهية الجوهر وماهية العرض. وحينئذ نقول لو كان انعقاد الجملة في الذهن محكوما بالصدق، مع أن الموجود في الخارج ليس إلا الماهيات، لما كان هناك وجه لانحصار الصدق في هذه القضية، بل لزم الانقلاب، لأن ثبوت واقع الوحدة بين هذين الطرفين انتزع من نفس الماهيات الخارجية، مع أن الماهية من حيث هي ليست اللاهية. فهذا هو الفارق بين برهان الاستواء وبرهان الحمل. ففي برهان الاستواء نحن نلاحظ الخارج ونقول أن الماهية في الخارج لها أثر خاص، فلو كان مناط الأثر نفس الماهية لما كان التفاوت بينها وبين مقام تقررها الذاتي وتجوهرها الماهوي إلا بالانقلاب. فهناك نلاحظ الخارج، وأما هنا فنحن نلاحظ العنوان الحاكي ونقول الماهية الحاكية في الذهن لا يصح أن تحكي الواقع الخارجي، لأن الحاكي هنا هو الواقع العلمي المحكوم بالوحدة، وهو قائم بالماهيتين. فلو كان مأخوذا من الخارج لما كان هناك مصحح لحصول جهة الوحدة. فالممتنع على القول بأصالة الماهية لا الحمل الشائع الصناعي في مقام الوجود الخارجي، بل الممتنع انعقاد القضية في الذهن، لأن القضية الحملية انعكاس لما في الخارج، وما في الخارج ماهيات متعددة، ولكن ما في الذهن صورة واحدة. هذه الصورة يحللها الذهن إلى موضوع ومحمول، لا أن الموضوع في مقام موضوعيته مباين للمحمول. وقد بنينا على هذا مختارنا في مبحث المعنى الحرفي، وقلنا أن الحرف موضوع لمفهوم قاصر قصورا ذاتيا لا تحقق له إلا في ضمن المعنى الكلي. فكما لا وجود للمعنى الحرفي في الخارج إلا بوجود طرفيه، كذلك لا تقرر له في الذهن إلا بتصور طرفيه، بحيث يكون آلة للتعرف على حالة الطرفين. والمفروض أن حالة الطرفين لا يمكن أن تتقرر مع انعزال الطرفين، لأنك لا يمكن أن تلاحظ النار في الموقد مع ملاحظة النار وحدها والموقد وحده، بل لا بد أن تلاحظ الظرفية، ولا تلاحظ الظرفية إلا بملاحظة هذا في ذاك، بحيث يكون المعنى الحرفي ملحوظا آليا. فإذا لولا أصالة الوجود لما انعقدت القضية الحملية في الذهن. هذا هو برهان الحامل، لا أنه لولا أصالة الوجود لما تحقق الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الخارج، كما أصر عليه المحقق الزنوزي والمحقق السبزواري تبعا لصدر المتألهين. بل الحق أنه يمكن أن يقال أنه لا اتحاد بين الموضوع والمحمول في الخارج. أنا أقول هذا من باب إيراد الاحتمال، أي أنه ما لم نسد باب التركب بين الموضوع والمحمول، لأنهم يصرون على أن ماهية الموضوع غير ماهية المحمول، ويصرون أيضا على أن المحمول بما هو محمول لا وجود له، بل الموجود هو الموضوع، ويصرح صدر متألهم بذلك، وسأتي إن شاء الله تعالى بعبارته، يصرح بذلك في الجزء الأول من الأسفار أن المحمول بما هو محمول على ما أتخطر في الجزء الأول، يصرح بأن المحمول بما هو محمول لا وجود له. إذن تكون كل القضايا محمولاتها معان اعتبارية انتزاعية، ومن الواضح أن وجود المعنى الاعتباري إما أنه منفي في الخارج كما يميل إلى ذلك السبزواري، وإما أنه مثبت لكن بثبوت موضوعه، بمعنى أنه ليس إلا خصوصية في وجود موضوعه، إذن فليكن هو خصوصية في ماهية الجوهر. فإن قلت المفروض أن ماهية الجوهر مباينة لماهية العرض، فلا يمكن أن يتصور المعنى الانتزاعي التابع إلا بأن يكون للجوهر نحو خاص وليس ذلك ماهيته. قلت المقصود بالنحو الخاص هو كون الماهية بحيث ينتسب إليها المحمول أو العرض. ومن الواضح أن ما هو طرف النسبة حتى بناء على أصالة الوجود لا يمكن إلا أن يكون ذات الماهية. إذن ما لم نقم البرهان أولا على اتحاد الموضوع والعرض في الخارج فلا مجال للاستدلال بصحة الحمل على أصالة الوجود، مع أنه قبل الاستدلال بصحة الحمل نكون قد أثبتنا أصالة الوجود، لأن اتحاد الموضوع والعرض إنما يكون بالوجود. ففي الواقع هذا البرهان لا يفيد بملاحظة الواقع الخارجي، وإنما يكون تاما بملاحظة الواقع التصوري، وهذا هو التقرير الصحيح لبرهان الحمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.